بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التنبيه الثاني، يعني الإشارة إلى الإشكال الذي تعرض إليه الشيخ الأعظم، إشكال آخر. ذاك في التنبيه الأول هم إشكال ذكره الشيخ الأعظم، إشكال كثرة التفصيل. هذا إشكال ثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصاري: اذهب فاقلعها فإنه لا ضرر ولا ضرار. ومن المعلوم على أنه ثبوت النخلة على الأرض وبقائه ليس سببا للضرر، وإنما سبب الضرر هو الدخول بالاستئذان فيحصل معارضة بين التعليل والمعلل، فلا مناسبة بين التعليل والمعلل، وإنما لا ضرر إلا لوجوب الاستئذان لعدم جواز الدخول بلا إذن، وليس إلا لجواز القلع. قلنا الشيخ أجاب بجواب والنائيني أجاب بجواب، أما الشيخ الأعظم أجاب قال خو ما ندري خو ما نعرف المناسبة بين التعليل والمعلل، لكن عدم معرفتنا لا يؤثر على ما استفدناه من الرواية من فقرة لا ضرر، إذ المستفاد قلنا نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، هذا نستفيده. حس الربط بينه وبين قلع هذا شلون، هذا مو مهم ما نعرف ما نعرف. والشيخ النائيني قلنا أجاب بأنه لا، النبي ذكر هذا لا ضرر ليس تعليلا إلى الأمر بالقلع، وإنما تعليل وجوب الاستئذان، إذن ماكو إشكال، والقلع الأمر بالقلع إنما كان ناشئ منيا من ولايته صلى الله عليه وآله. هذا كله ذكرناه وعلقنا عليه فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفي هذا المجال لا بأس بالإشارة إلى هذه القضية، وهي ما الفرق بين النهي السلطاني الذي صار إليه السيد الخميني وبين قلع النخلة من باب الولاية العامة الذي صار إليه الشيخ النائيني والسيد الخوري؟ ما الفارق بين ذاك وهذا؟ والجواب إن صاحب النهي السلطاني يفسر كلمة لا النافية في فقرة لا ضرر، يفسرها بالنهي وليس بالنفي، فمعنى لا ضرر يعني لا تضر غيرك، ولكنه ليس هذا نهيا، ليس نهيا إلهيا، بلغه النبي صلى الله عليه وآله كما صار إليه منه، كما صار إليه منه قلنا شيخ الشريعة، وإنما هو نهي سلطاني صدر منه صلى الله عليه وآله بما هو سلطان وولي للمسلمين. إذن فسر النفي بالنهي، والذي دعاه إلى هذا في جملة ما دعاه في جملة، لأنهم قلنا إحنا فيما سبق بعض الأمور التي هي مستندات السيد الخميني، واحد منها ما ذكرت مستندين يو ثلاثة ما أدري أنا ما تنسيت، بس حتما اثنين ذكرت، واحد منها هذا اللي ذكرته، أن الذي دعاه إلى تفسير هذا النفي بالنهي السلطاني هو هذا الإشكال، يعني إشكال عدم المناسبة بين التعليل والمعلل، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع العذق ولا يوجد ضرر في بقائي، ولا يوجد ضرر في بقائي العذق، فالأمر بقلعه بعد فرض عدم الضرر في بقائه، وإنما الضرر في عدم الاستئذان، فالأمر بقلعه بعد عدم الضرر فيه في بقائه، استنادا إلى حديث لا ضرر شيء لا وجه له، فكيف تتمسك بلا ضرر وتأمر بشيء يعني بالقلع الذي هو ضرري، إذ المفروض أن بقاء العذق ليس فيه ضرر، وإنما الضرر في عدم الاستئذان. إن هذا الإشكال هو الذي دعاه بتفسير في جملة ما دعاه بتفسير في تفسير النفي بمن؟ بالنهي، والتزم بفكرة النهي السلطاني. قال بوي هذا لا ضرر، هذا في الحقيقة هو نهي صدر منه صلى الله عليه وآله، نهي عن الإضرار صدر منه لتنظيم الأمور بما هو سلطان وولي المسلمين ورئيس المملكة الإسلامية بهذا الاعتبار، ونحن هناك علقنا عليه، احنا فيما سبق علقنا وقلنا ان الاشكال يبقى، اذ بالتالي النهي عن الضرر سواء كان سلطانيا او كان الهيا لا معنى للاستناد اليه في تبرير، في تبرير ايش؟ القلع، اذ بالتالي بقاء النخلة ليس فيها ضرر، ليس فيه ضرر، وتفسير إن في بالنهي السلطاني لا يحل من المشكلة شيء، وهذا إشكال وارد سواء فسرنا أي لا بالنافية كما فسرها منه الشيخ الأعظم أو بالناهية الإلهية كما فسره منه شيخ الشريعة أو بالناهية السلطانية كما فسره هو، على جميع التقادير الثلاثة هذا الإشكال موجود، ولا بد وأن نفكر بحل آخر، هذا ما يحل على أي حال. فالمقصود الفارق، أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع، الفارق بين ما صار إليه الشيخ الناعيني وبين ما صار إليه السيد الخميني أن السيد الخميني فسر النافية الآن النافية بالناهية، لكن الناهية السلطانية، انتظروني هنيا، انتظروني هنيا، انتظروني هنيا. وأما الشيخ النائيني فهو يفسر لا النافية بالنافية كما فسرها بذلك منه الشيخ الأعظم، ولكن فالمقصود إذن من لا ضرر ليس النهي سواء كان إلهيا أم سلطانيا، أصلا مو نهي وإنما نفي لكل حكم ينشأ منه ضرر، نعم قال مسألة القلع نشأت من الولاية، لا أن ولم تنشأ من لا ضرر الذي هو نفي. إذن الفارق ما بين رأي هذا ورأي ذاك شيء واضح. ولنعد إلى صلب الموضوع، ذكرنا أن الشيخ النائيني فسر على بل أن الشيخ النائيني أجاب بأن القلع نشأ من الولاية العام، ونحن علقنا وقلنا إيش قلنا، ونحن علقنا وقلنا بأنه لو رجعنا إلى الروايات لوجدنا بعض الروايات يعلل الأمر بالقلع، يعلله بما؟ بلا ضرار. قال اذهب فاقلعها يا أنصاري وارمي بها وجهه فإنه لا هيك رواية، فإنه أنفى وإن فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا ما ذكرناه. إن قلت شوي تتم معكم، شوي تتم معكم، إن قلت صحيح هذا ورد في بعض الروايات، ولكن بعض الروايات الأخرى الناقلة لقصة سامورة لم تذكر أن النبي أمر بالقلع معللا بذلك، يعني بلا ضرر. ومعه تحصل معارضة، معارضة تحصل بين من وبين من؟ بين النقلين. وبالتالي لم يثبت أن لا ضرر ذكره صلى الله عليه وآله كتعليل، وبالتالي يتم ما أراده، يتم ما أراده منه، يتم ما أراده الشيخ النائيني. يعني أن الشيخ النائيني من حقه أن يقول لم يثبت أن النبي ذكر حديث لا ضرر كعلة علما للأمر بالقلع. لا لا، النقل الثاني لم يقل كذلك، يقول النقل الثاني لم يذكره كعلة. إذن هذا لم يثبت كون الحديث ذكره النبي كعلة. إذا لم يثبت لتعارض النقلين فما ذكره الشيخ النائين حينئذ يكون وجيها، والنقلان قلت سموه النقلان هاي حيفة، قلت نعم الأمر كما ذكرت، ولكن النقل الذي ذكر فيه حديث لا ضرر كعلة للقلب للأمر بالقلب هو صحيح السند، أعني موثقة زرارة، وهي هكذا، وهي هكذا، أي فيما سبق قلناه في أول دخولنا في قاعدة لا ضرر، ذكرنا الروايات موثقة زرارة عن أبي جعفر الذي قلنا السند عدة من أصحابنا، الشيخ الكلين عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرار عن أبي جعفر قال إن سمرة ابن جندب كان له إلى بيت القصيد آنسة، ما أريد بعد كلها ما يهمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهايته للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا بعد واضحة ولا ضرارة. هناك تعليل بعد. هذا ذكر في هذه الرواية التي هي صحيحة السند. وأما النقل الثاني موثق لعبد الله بن بكير، عبد الله بن بكير فطحي. وأما النقل الثاني الذي لم يذكر فيه حديث لا ضرر كعلة فهو ليس بصحيح السند، وإنما الرواية تشتمل على إرسال، وذكرناها ما أقرأ لك إياها من جديد، ما ذكره الكلين عن علي بن محمد بن بندار، هذا مشي زين لا بأس يمكن، عن أحمد بن أبي عبد الله. من أحمد بن أبي عبد الله؟ دائما كنت أعرفه يعني البرق الابن. عن أبيه، أبيه يعني منه محمد بن خالد البرقي الأبو هذا. عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر إن سامورة، أنقل لك شنو الرواية، إن سامورة كان له عذق وكان طريقه إليه خلي نقاط، فقال له، شاهد هنا، شاهد هنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. قال ثم، هي قال مو من عدي، هي بالرواية، قال ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمي بها إليه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انطلق فاغرسها حيث شئت. إذن بحسب هذا النقل الثاني لا يكون لا ضرر علة للأمر بالقلع، وإنما القلع ذكر بعد. إيش؟ أي على أي حال، على أي حال، فالمقصود على أنه هنا لم يذكر ذلك، لم يذكر كعل هذا، ولكن اتضح على أن هذه الرواية مرسلة، فباعتبار إرسالها حينئذ لا يمكن الاستناد إليها. وإذا قال الشيخ النعيني إن هذه وإن كان مرسلة لكنها في الكافي والمناقشة في أسانيد الكافي على ما نقل السيد الكوفي قدس سره عنه في مجلس درسه، مصدر هو هذا، المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز. إذا واحد هم أشكل بهذا الدفاع عن ما أدري عن الشيخ النعيمي، قلنا قبلنا أن روايات الكافي مقبولة على الرأس، لكن عند فرض أنه واحدة مرسلة أو واحدة بهذا الشكل، فالتي تكون بذلك الشكل مقدمة، التي هي من حيث السند موثقة ولا شيء فيها، تكون مقدمة على هذه. جيد. هذا على هذا مطلب ثاني، هذا يعني على الشيخ إنه مناقشة ماذا أصل المبنى، نحن لسنا في صدد مناقشة أصل، هذا بعد إلى قواعد رجالية. جيد. لا، فعله الذي فعله بعد ذلك حينئذ ماذا؟ لا، من باب الولاية. إيه لا الرواية الثانية أنا قاعد أقول أنت هو ليش أنا ذكرت يعني الرواية الثانية لم تذكر شنو لا ضرب كعلة علما للأمر بالقلع، فيمكن أن نحمل عليه من بالتالي حينئذ يمكن أن يكون من باب شنو الولاء. فإحنا في مقام الرد قلنا ذات نقل صحيح ذكر فيه كعلة يقدم عليه، فيأتي الإشكال حينئذ يكون مستقرا. زين والأمر سهل. والمناسب وبعد اتضاحي المناقشة في ما ذكره الشيخ الأعظم وفي ما ذكره عدت ماذا إلى ترى عدت علما بطلت بعد عن ذاك الحكي بطلت عفته لكن كان شوي هنا بطلت قاعد أرجع ماذا إلى صلب الموضوع. بعدما اتضح المناقشة في ما أفاده الشيخ الأعظم في دفع هذا الإشكال وفي ما أفاده الشيخ النائيني وسيده بعدما اتضح، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ فكيف ويمكن أن نذكر سلتفته إن شاء الله. يعني أول جواب الشيخ النائيني الشيخ الأعظم ثم جواب الشيخ النائيني ثم الآن قاعد نذكر ماذا الجواب المناسب. فكيف يكون الجواب؟ إن المناسب في الجواب أن يقال إن الإشكال يرد لو كان النبي صلى الله عليه وآله أراد التمسك للأمر بالقلع بفقرة لا ضرر، أعني الفقرة الأولى، ولكن بالإمكان أن نقول إنه استند إلى الفقرة الثانية أي فقرة لا ضرار، فهو إذن لم يستند إلى فقرة لا ضرر بل إلى فقرة لا ضرار. والفارق في معدل الفقرتين باختصار، وهذا إن شاء الله يأتينا في فقرة لا ضرر، لأن الآن احنا حكينا كله ترى عن من؟ عن فقرة لا ضرر، بس الآن مضطرين من باب الاختصار نذكره. والفارق بين الفقرتين هو أن الفقرة الأولى تنفي كل حكم شرعي ينشأ من امتثاله ونؤكد من امتثاله ينشأ من امتثاله الضرار من قبيل وجوب الوضوء، فإنه في حالة المرض ينشأ من امتثاله الضرر، أو ينفي وهكذا ينفي الحكم الذي هو في أصله ضرر لو فرض وجود مثل هذا يقول هو ليس بثابت. هذا بالنسبة إلى فقرة لا ضرر. وأما فقرة لا ضرار فمفادها هو أنه متى ما نشأ الضرر لا من الامتثال من امتثال المكلف وإطاعته وسيره المستقيم، وإنما نشأ الضرر من تمرد المكلف وطغيانه وإساءة الاستفادة من الحق الشرعي، فيكون هذا الحق ما دام قد سيئت الاستفادة منه هذا الحق سوف يكون منتفيا. ومن مصادقه مقامنا، فإن سمرة كان له حق في بقائي العتق، فإنه لم ينكر أحد ذلك، ولكنه هو استفاد أساء الاستفادة من هذا الحق وتمرد، ولم ينفعه لا ضرر، فإن لا ضرر قيده وقال له استأذن فإن دخولك بلا استئذان ضرر، لكن لم ينفع. فانتقل صلى الله عليه وآله إلى فقرة لا ضرار، وقال إنه أردت أن تستسيء، أردت أن تسيء الاستفادة من حقك في بقاء العتق، فهذا الحق صار سببا للإضرار بالآخرين، وحصل منك طغيان بسبب هذا الحق، فهذا لابد فيزول هذا الحق ما دام قد صار سببا، علما للطغيان. وبالتالي أمر صلى الله عليه وآله بقلعه، بقلع الحفظ، استنادا إلى هذه الفقرة الثانية، الناظر إلى من له حق شرعي يسيء الاستفادة منه. وهذا مطلب جميل يمكن أن ننتفع منه في مجالات أخرى، من قبيل هاي المسألة المهمة الابتلائية. بعض الأزواج فإنهم يسيئون المعاشرة مع الزوج ويذرها كالمعلقة، فهو تارك لها، رايح شايف له وحدة شنو، وحدة ثانية، ولا يطلقها، وأخلاقه سيئة لا يمكن تحمله إنه تمرد بسبب هذا الحق وطغى بسبب هذا الحق، فحينئذ يمكن أن يأتي لا ضرار ويرفع هذا الحق الذي صار سببا للضرر، ولكن ليس امتثاله، ليس الامتثال هو سبب الضرر، بل سوء الاستفادة والتمرد بسبب هذا الحق هو سبب الضرر، فحينئذ يأتي دور لا ضرار لرفع مثل هذا الحق، إنه بناء على هذا يحصل كمال الملاءمة بين التعليل وبين المعلل، لكن بعد الالتفات إلى أن تمسك النبي صلى الله عليه وآله هو بفقرة لا ضرار وليس بفقرة لا ضرر. وللكلام تتمة نذكرها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.